الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمجلس اليوم عن شرح بعض ألفاظ القنوت التي نسمعها من أئمة المساجد في رمضان. بلغ الله جميع رمضان وقبل منهم صيامهم وقيامهم. الألفاظ إذا قرئت بدون فهم لمعانيها يغيب معالم كثيرة تؤثر على الجوارح وعلى القلوب، وخير مثال القرآن الكريم. تجد أن أكثر الناس بل جميع المسلمين يحفظون قصار السور خاصة ويقرؤونها صغارا وشبابا وشيبا، ولكن كثيرا منهم يجهل كثيرا من ألفاظ ما يقرأ. وتقدم الكلام على شيء من هذا الأمر، مفردات من غريب القرآن الكريم نقرأها صغارا وكبارا، نساء رجال ونساء، متعلمين وعامة، ولا يفهم الكثير معناه، مثل لكنود، غاسق، الخنس، نقرأها، لكن لو فهم الإنسان ما يقرأ زاد تلذذه بقراءته أو بسماعه من قراءة غيره. شاهد القول ألفاظ القنوت. نؤمن على أدعية الأئمة، وهي والحمد لله جوامع خير إذا كانت من مشكات النبوة، لكن نحتاج أن نعرف بعض الألفاظ التي يظهر والله أعلم أن كثيرا من المصلين يؤمن دون أن يعرف معناه. من ذلك قول الإمام: اللهم اغسل حوباتنا. حوباتنا بفتح الحاء وحوباتنا بضمها، ومن معانيها الإثم. فإذا قال اللهم اغسل حوباتنا يعني اغسل آثامنا. اللفظ الآخر: اللهم متعنا بأسماعنا، هذه معروفة، وأبصارنا أيضا معلومة ومعروفة، وقواتنا كذلك. ثم يقول بعد ذلك الإمام: واجعلها الوارث منا. فما معنى هذه الجملة؟ جاءت روايتان بلفظ التذكير للضمير واجعله الوارث منا، وبلفظ التأنيث واجعلها. ذكر بعض شراح الحديث أن ضمير التذكير واجعله أي اجعل ذلك التمتع، وضمير التأنيث واجعلها أي الأسماع والأبصار والقوات، واجعلها الوارث منا. من ضمن معاني هذا القول: اللهم كما متعتنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا فمتع ذرياتنا الورثة، متعهم كما متعتنا بهذه الجوارح والقوات. والمعنى الثاني: اجعل هذه الأسماع والأبصار والقوات ملازمة لنا في حياتنا، لا تنفك عنا حتى تكون شبيهة بالميراث. المال لا يسمى ميراثا إلا إذا مات صاحبه. من معاني الحديث: اجعل هذه الجوارح ملازمة لنا إلى وفاتنا فتكون كالميراث، انتقلت منا إلى غيرنا. الجملة الثالثة قول الأئمة وهب المسيئين منا للمحسنين. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على جمعكم في عرفة فوهب مسيئكم لمحسنكم. ذكر بعض شراح الحديث أي أن من تلوث في بعض المعاصي ثم جلس مع بعض الطائعين أن هؤلاء الطائعين إكراما من الله لهم يشمل ذلك العاصي فضل الله على أولئك الطائعين، كما جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن لا يتكى على هذا أن الإنسان يعصي ثم يجالس، لا، يقال يجب البعد عن الذنب، فإذا لامسه أو واقعه صاحبه فعليه التوبة النصوح. فإن وفق وجلس في مجلس علم، درس علم أو محاضرة، فيرجى أن يشمله معهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أيضا من أدعية القنوت، لا، جاءت في حديث صحها الشيخ الألباني في الصحيحة إن الله اطلع على جمعكم هذا، يعني في عرفة، فوهب مسيئكم لمحسنكم. أيضا من الأدعية المشهورة في العشر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. أولا من حيث الرواية هذا الحديث ليس مقصورا على دعاء القنوت، فبعض الناس لا يؤمن فقط على دعاء الإمام، هذا يقال في جميع ليالي العشر، في صلاة، في سجود، في غير سجود، المهم آخر ساعة من الجمعة، أو عفوا بين أذان الإقامة، المغرب، العشاء، في ليالي العشر حتى ساعة الإجابة. المهم يظن بعض الناس أن هذا الدعاء اللهم إنك عفو فقط في دعاء القنوت الإمام. عائشة تقول رضي الله عنها أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو. يقول أهل العلم ينبغي أن يكثر العبد من هذا الدعاء في ليالي العشر حتى يوافق دعاؤه وقت ليلة القدر، يعني نفهم أنه يدعى به في جميع ليالي العشر دون تحديد قنوت أو غيره، ادع في جميع أحوال الليل ساجدا قانتا تمشي على فراشك اللهم. هذه مسألة تتعلق بالرواية. أيضا في بعض الأئمة يقول اللهم إنك عفو كريم، الذي ورد حسب العلم والبحث اللهم إنك عفو تحب العفو. قد يقول أحد الناس وإذا زدنا كريم يقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما يزيد بعض الناس إذا رفع من الركوع فيقول ربنا لك الحمد والشكر. الشكر لم ترد، وصلى الله عليه وسلم مئات الآلاف من الصلوات ما ذكر أنه قال والشكر. اللهم إنك عفو قيل بمعنى العفو عفت الرياح الآثار أي طمستها، ومما أسمى الله العفو واسع الصفح والعفو والمغفرة. وفق الله جميعا لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.